بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان.
ويسجد الناس معه كذا تمام الرواية.
ويسجد
يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
وعلى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فوصلنا إلى باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر، وهذا الباب يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى بعض أحكام سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، وسيأتي تفصيل بعض تلك الأحكام فيما سيرد من الأحاديث بحول الله تبارك وتعالى. السهو في اللغة هو الذهول والغفلة عن الشيء. السهو في اللغة الذهول والغفلة عن الشيء. وسجود السهو يراد به سجدتان يسجدهما المصلي لجبر خلل حاصل في صلاته بسبب السهو. فإذا عرفت أن السهو هو الذهول والغفلة عن الشيء، وأن هنالك ذهول قد يحصل في صلاة المرء وقد يغفل عن شيء في صلاته، فإنه يأتي بسجدتين تجبران الخلل الذي حصل من ذلك السهو ومن ذلك الذهول والغفلة. والسهو أو سجود السهو أسبابه ثلاثة. زيادة ونقص وشك. فإما أن يحصل الذهول والغفلة بأن يزيد الإنسان في صلاته، أو بأن ينقص الإنسان من صلاته، أو أن يشك هل زاد في صلاته أو نقص منها والأفعال التي يحصل الشك فيها إما أن تكون ركنا أو واجبا أو مسنونا إما أن تكون ركنا أو واجبا أو مسنونا وقد يحصل السهو بفعل أمر مكروه أو محرم بأن يذهل فيفعل أمرا محرما في صلاته، كأن يختصر في صلاته مثلا فيضع يده على خاصرته وقد ورد النهي في ذلك، فهذا كله قد يحصل فيه السهو في صلاة المرء. وما سيرد من الأحاديث تدور حول معنى الزيادة والنقص والشك، لأن هذه الثلاث هي أسباب سجود السهو، وهي أسباب المطالبة بجبر الخلل الحاصل في الصلاة. هذه الثلاثة أسباب: الزيادة والنقص والشك. وسيأتي بيان ما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال الزيادة وفي حال النقص وفي حال الشك. قال رحمه الله: باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني أنه لم يجلس للتشهد الأول، أي أنه لم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلس للتشهد الأول، وهذا هل يعد نقصا أم زيادة في الصلاة؟ هذا نقص في الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، يعني في آخر الصلاة، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقد يرد السؤال هنا: لما لم ينبه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم جلوسه للتشهد الأول؟ وهذا الفعل منهم رضي الله عنهم هو كما جاء في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين فهاب الناس أن يكلموه، كان فيهم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فلا يبعد أن يكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تشريع لهم أو تشريعا لهم لأمر معين، فقد يكون هنالك نسخ في شيء من الأحكام. ولذلك لما انتظر الناس تسليمه سلم عليه الصلاة والسلام. وأما في حديث أبي هريرة فقام رجل كان يقال له ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنس، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه هذا النقص في صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقد أخذ منه جمع من أهل العلم أن النقص في الصلاة يكون سجود السهو له قبل السلام، يكون السجود له قبل السلام، وهو الأظهر من الأقوال من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر من أقوال أهل العلم. وقد أفاد ذلك جمع من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي بيانه باختصار. كما أفاد هذا الحديث أنه يشرع التكبير لسجود السهو، قال: كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس. ورواية مسلم أفادت أن هاتين السجدتين هما تقومان مقام ما فات من الجلوس للتشهد الأول. وهنا ترد مسألة أخرى، وهي أنه قد سبقت الإشارة إلى تعريف الركن والشرط والواجب والمندوب في عدة مواضع، أو إلى حكم كل واحد منها في الصلاة. فذكرنا أن الركن تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، والركن يكون من ماهية الشيء، من حقيقته في وسطه، وأن الشرط تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا كذلك، ولكن الشرط يسبق الصلاة. وقلنا إن الواجب حكمه في الصلاة أنه تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا، ولا تبطل بتركه سهوا. وأن المندوب لا يؤثر في صحة الصلاة بتركه، لا يؤثر في صحة الصلاة بتركه. وفي قولنا إن الركن تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، فهذا له حالان، فهذا له حالان أو صورتان. صورة تبطل فيها كل الصلاة، تبطل فيها كل الصلاة، وصورة تبطل فيها الركعة، وصورة تبطل فيها الركعة. ومثال ما تبطل بتركه الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، فمن ترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا فإن الصلاة كاملة تكون باطلة، لأنها لم تنعقد أصلا. ولكن من نسي أن يسجد في صلاته مثلا في الركعة الأولى ثم تذكر ذلك في الركعة الثانية، تذكر ذلك في الركعة الثانية، فأهل العلم لهم أقوال، فمنهم من يبطل الصلاة كلها، ومنهم من يبطل الركعة بمجرد انتقاله إلى الركن الذي يليه، ومنهم من يبطل الركعة إذا وصل إلى موضع الركن من الركعة التي تليها، إذا وصل إلى موضع الركن من الركعة التي تليها. مثال ذلك ما لو نسي السجود في الركعة الأولى، مثلا نسي السجود الثاني فقام إلى الركعة الثانية وتذكر مثلا في وسط القراءة، فهل يرجع إلى السجود أو لا؟ فهل يرجع إلى السجود أو لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول لا يرجع ومنهم من يقول يرجع. وكذلك وسيأتي معنا إن شاء الله الأحاديث، الآن نختصر الكلام في هذه المسائل. وكذلك ما لو تذكر نسي السجود الثاني من الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين جاء موضع السجود الثاني من الركعة الثانية، فمن أهل العلم من يقول هنا تبطل الركعة الأولى. أما ما لو أنه لم يبلغ إلى موضع السهو من الركعة التي تليها فإنه يأتي بما أنقص من صلاته، فإنه يأتي بما أنقص من صلاته. والأظهر من هذه الأقوال والله أعلم أنه تبطل عنده الركعة الأولى، تبطل عنده الركعة الأولى ويعد الركعة التي تليها مكانها، ويعد الركعة التي تليها مكانها، فتبطل الأولى وتكون الثانية هي الأولى حكما، والله أعلم. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام أو مزيد كلام على ذلك. كيف؟ نعم، لكن الركن ركن لا يتجزأ من الركعة، ولا تتم الركعة إلا بحصول الركن، فهو جزء منها. ولذلك نحن نقول إن الركن من ماهية الشيء، من ماهية الشيء، ولا تسمى الركعة ركعة تامة إلا بحصول جميع أركانها، ومتى ما نقص ركن من أركان الركعة لم تعد هذه الركعة ركعة تامة. والركن كما هو معلوم إذا سقط سقط الكل، ولا يسقط الجزء بل يسقط الكل. ولذلك أهل العلم لما نظروا هنا إلى اعتبار إبطال الركعة، فالذين قالوا بإبطال الركعة نظروا إلى أن الصلاة، إلى أن الركعة الواحدة كاملة لها أركان، وكل هذه الأركان يعتد بها كاملة لتكون هذه الركعة ركعة كاملة صحيحة. ومن نظر إلى إبطال الصلاة بالكلية فنظر إلى الصلاة بالكلية وأن الركن الذي فقد هو جزء لا يتجزأ من هذه الصلاة، فمن نظر إلى هذا حكم بهذا، ومن نظر إلى هذا حكم بهذا. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في هذه المسألة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا، أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، والعشي هو ما بين زوال الشمس إلى غروبها، العشي هو ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، وجاء التصريح بها في رواية مسلم بأنها صلاة العصر. صلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. هذه الصورة التي معنا، هل هي صورة نقص أم زيادة في الصلاة؟ هي صورة نقص، هي صورة نقص إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، وسيأتي مزيد بيان. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من مكانه، من مقامه، وتحرك عليه الصلاة والسلام. وهنا تكلم أهل العلم على الفصل الذي يكون بين انقضاء الصلاة والتذكر للسهو، من انقضت صلاته ولم يتذكر إلا بعد حين، فلأهل العلم في ذلك أقوال. فمن قائل، وهو المعتمد في مذهب أحمد، أنه إذا لم يطل الفصل فإنه يبني على ما فات، فإنه يبني على ما فات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قائل من أهل العلم أنه ما لم ينتقض وضوءه، ما لم ينتقض وضوءه. والذين قالوا بأن الفصل ما لم يطل فإنه يبني على ما فات، رد كثير منهم ذلك إلى عرف الناس، إلى عرف الناس، حتى قال بعض أهل العلم حتى لو أنه تذكر بعد أن صلى النافلة، فعدوا هذا من الفصل اليسير، لو صلى النافلة عدوا هذا من الفصل اليسير. وقد ثبت ذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه أنه تذكر، وأظنه قد نسي الفاتحة رضي الله عنه، فتذكر بعد أن صلى النفل. وهو الأظهر من أقوال أهل العلم، هو الأظهر من أقوال أهل العلم أن الفصل إذا لم يطل فإنه يبني على ما فات، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بين أيدينا. قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس أي المسرعون، فقالوا قصرت الصلاة، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، وكانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي أصحابه ببعض الأسماء التي لا يكرهونها، التي لا يكرهونها. والتسمية بالأسماء والألقاب التي لا يكرهها الشخص وتكون للدلالة عليه فلا حرج فيها، إذا كما مر كان يكني أحيانا عليه الصلاة والسلام لما مر على الطفل وكان عنده طائر يسمى النغير فمات هذا الطائر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل النغير. وكانت له عادة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذا متعارف فيه وقد كثر بين الناس استعماله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألقاب التي كانت عند من كان في الجاهلية فأقرها عليه الصلاة والسلام لعدم مخالفتها للشريعة من جهة، ولعدم كراهة المسمى بها من جهة أخرى. ومن ذلك تسمية راوي الحديث بأبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كما ورد في الترمذي عنه رضي الله عنه أنه كانت له هرة يلعب بها رضي الله عنه وأرضاه، فسموه أهله أبا هريرة، وبقي هذا اللفظ إلا فاسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله، يعني ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر، يعني أنني لم أنس شيئا من صلاتي ولم تقصر الصلاة. فسؤال ذي اليدين رضي الله عنه كان من جهة الاستفسار عن ورود نسخ في صفة صلاة العصر، كان يستفسر عن حصول نسخ في صفة صلاة العصر من جهة عدد ركعاتها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ثم وحي قد نزل بهذا النسخ في عدد الركعات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لم أنس، أي أنه لم ينس في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يحصل منه ما يحصل من عامة الناس من النسيان، وهذا لا يقدح في كمال ديانته عليه الصلاة والسلام، ولا في كمال تبليغه للرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الفعل الحاصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر قد أراده الله تبارك وتعالى، أمر قد أراده الله تبارك وتعالى. والحكمة من ذلك بيان حكم شرعي يحتاج إليه الناس، بيان حكم شرعي يحتاج إليه الناس، وخصوصا إذا حصل مثل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أمام عموم أصحابه رضي الله عنهم. والفعل قد يكون أبلغ من القول، قد يكون أبلغ من القول، وهو أدعى لأن يحفظ، وهو أدعى لأن يحفظ. ولذلك كان يعد أهل الحديث وصف الفعل زيادة في الحفظ إذا كان من ثقة أو من حافظ. ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ بمنكبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأخذه أو فذكره لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه دلالة على الحفظ. وهذا معلوم حتى في عموم معاملة الناس، فترى أن الرجل يريد أن يدلل على صدق كلامه أو موقفه فيذكر السامع بما حصل من المواقف التي تؤكد تذكره لتلك الحادثة التي حصلت. هذا يحصل حتى في عموم المعاملات بين الناس، فيقول مثلا: لا، أنا أذكر الذي حصل، وكان فلان جالس في هذا المكان ومشى بهذا الاتجاه وفعل كذا. فذا يدل على حفظه لما حصل. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت. لما علم ذو اليدين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحي يدل أو فيه حكم نسخ أعداد الركعات، جزم حينها بماذا؟ بنسيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بل نسيت، أو بلى قد نسيت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بتمام الصلاة بعد أن ذكره الصحابة رضي الله عنهم وكذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد سجدتي السهو بعد السلام وأهل العلم لما نظروا إلى هذا الحديث نظروا إليه على جهة الزيادة لا على جهة النقص وذلك أن السلام الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة هو زيادة فيها، فدلك هذا على أن هذا الفعل فيه زيادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة. فحصول السلام في وسط الصلاة زيادة في الصلاة. فلما نظر أهل العلم إلى هذا الأمر من هذا الوجه قالوا بأن هذه زيادة، وقد سجد لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وهذا هو الأظهر في مذهب أحمد والأظهر من أقوال أهل العلم. وهنا فائدة في الحديث الذي مضى وفي هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النقص سجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي الزيادة سجد سجدتين بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أن الصلاة حين كان فيها نقص ناسب أن يكون فيها زيادة قبل التسليم التسليم، فتزيد فيها ركعتين تكمل النقص الذي حصل في الصلاة. وأما لما كان في الصلاة لما كان في الصلاة زيادة ناسب أن يكون سجود السهو بعد التسليم لكي لا تحصل زيادتان في الصلاة قبل السلام، لكي لا تحصل زيادتان في الصلاة قبل السلام، وهو قول له قوة وله وجه، والله أعلم. قال: ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني أسأل الصحابة رضي الله عنهم فأومأوا أي نعم، وفي الصحيح وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا أي نعم. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، يعني حتى تيقن أنه قد أنقص من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على مسألة مهمة فيما يتعلق بالسهو، وهي أن الإمام مؤتمن على صلاته وصلاة الناس، وأنه ينبغي عليه أن لا يعتمد على الوهم والشك، وأنه ينبغي عليه أن لا يعتمد على الوهم والشك، وأنه يجوز له أن يتأكد من صحة الدعوة التي قد يدعيها بعض من صلى خلفه من المأمومين بذكر زيادة أو نقص في الصلاة. وهذا الذي ينبغي عليه، ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد حتى تيقن أنه قد قصر أو قد قصر من الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث فوائد أخرى أكثر من هذا. أي نعم، هذا أيضا قد يستدل به على مثل هذا، جزاك الله خير، وهي شيء بشيء يذكر ما أشرنا إليه في الحديث الأول من جهة أن من نقص شيئا من صلاته من الأركان هل تبطل الصلاة كاملة أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين كاملتين وحصل نوع من الفصل، ومع ذلك لم نقل ببطلان الصلاة، أو لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة بالبطلان، وقد جاء بما بقي منها. وهذا يفيد ما أشرنا إليه من أن الصلاة إذا نسي الإنسان منها ركنا فقد يبطل أو تبطل الركعة فقط، وله أن يأتي بما يجبر ذلك، والله أعلم. نعم.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. عن أبي سعيد الخدري
هذا الحديث، حسبك بارك الله فيك، هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ثم تشهد ثم سلم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سجد سجدتي السهو ثم تشهد بعد سجدتي السهو، تشهد بعد سجدتي السهو ثم بعد ذلك سلم عليه الصلاة والسلام. وقد استدل من استدل من أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد، أن سجود السهو إذا أتى به الإنسان فإنه يشرع له أن يتشهد بعد سجدتي السهو. والحق أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ ثم تشهد، وهذه الزيادة زيادة شاذة، زيادة ثم تشهد زيادة شاذة، وقد تفرد بها أشعث الحمراني، تفرد بها أشعث الحمراني. قال البيهقي رحمه الله: تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني. قال البيهقي رحمه الله: تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكره أشعث عن محمد عنه، ما ذكره أشعث عن محمد عنه، إلى أن قال: وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. وقال ابن حجر: زيادة أشعث شاذة. وقال العلامة مقبل الوادعي رحمه الله: حكم على روايته بالشذوذ لمخالفته غيره أو غيره من الحفاظ، لمخالفته غيره من الحفاظ. انتهى كلامه رحمه الله. فعرفت من هذا أن قوله ثم تشهد قد تفرد بها أشعث الحمراني وهو ثقة، ولكنه لما خالف الثقات فيما رواه أو فيما رووه علمنا أن هذه الزيادة التي زادها دليل على خطأه فيما رواه، والحديث صحيح دون قوله ثم تشهد. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم سلم، وهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث الآن في من شك في الصلاة، الحديث الأول في النقص، والحديث الثاني في الزيادة، الحديث الثالث قلنا ضعيف، الحديث الرابع في الشك، وهي الصورة الثالثة أو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، من أسباب سجود السهو. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، صلى مثلا الظهر أو العصر أو العشاء، فلما جاء الركعة الرابعة الأخيرة جاء إليه الشك فقال: هل أنا في الثالثة أو في الرابعة؟ شك هل هو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة. ونبهنا مرارا أن المراد بالشك هنا هو ما تساوى طرفاه، ما تساوى طرفاه فلم يترجح أحد الطرفين على الآخر، لم يترجح أحد الطرفين على الآخر، لم يترجح عليه أنه صلى ثلاث وعنده، ولم يترجح عنده أنه صلى أربعا، تساوى عنده الطرفان. فإذا ترجح أحد الطرفين رجحانا لا يصل إلى درجة اليقين سمي ذلك بغلبة الظن، سمي ذلك بغلبة الظن. فإن زاد حتى وصل إلى اليقين سمي يقينا أو قطعا إلى آخره. فهذا الحديث يتحدث عن أي صورة؟ صورة الشك التي فيها يستوي الطرفان، لا يرجح عنده طرف على طرف. قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. الآن إذا تأملت، الذي يشك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أنه صلى أربعا؟ لا شك أن أحد الاثنين سيكون يقينا، لا شك أن أحد الاثنين سيكون يقينا. هل الشك الآن في كون هذه الركعة رابعة فقط، يعني أو بعبارة أخرى أدق، هل هو شاك في أنه انتهى من الثالثة والآن وصل إلى الرابعة، أو أنه شاك في هل وصل إلى الثالثة أو لم يصل إلى الثالثة؟ الآن هو في الركعة، صلى الأولى الثانية وصلى، فجاء تأمل الصورة، لما وصل إلى الموضع، هذا الموضع شك، يقول أنا صليت لا أدري هذه الثالثة أو الرابعة. اليقين، اليقين ولا شك أنه أتى بالركعة الأولى، وأتى بالركعة الثانية، وأتى بالركعة الثالثة، هذا يقين أنه جاء بالأولى والثانية والثالثة، يقين. الرابعة لا يدري هل أتى بها، هل هو في الرابعة أو لا. يقين هو إما أنه انتهى من الثالثة أو أنه الآن في الثالثة، هذا يقين. إما أنه انتهى من الثالثة أو أنه الآن في الثالثة، هذا يقين. الشك هل هو في الرابعة أو لا. دائما النقص الأقل، الأقل معذرة، هو اليقين. إذا كان الأمر يتردد بين أكثر وأقل فالأقل يقين، لأن الأكثر زيادة، لأن الأكثر زيادة. فلو قلت مثلا فلان عنده مال ولا أدري هل هو 9 دراهم أو 10 دراهم، لا أدري هل هو 9 دراهم أو 10 دراهم، هو يقينا عنده 9، لكن أنت تشك في الدرهم الزائد العاشر، هل هذا العاشر عنده أو لا، لكن 9 في الصورتين يقينا عنده 9، سواء قلت عنده 10 فهو يقينا عنده 9، أو قلت يقينا عنده 9 فهو عنده 9. فالشك أين حصل؟ في العاشر. فالأقل إذا دار الأمر بين أكثر وأقل فاليقين في الأقل، اليقين في الأقل. صورة أخرى لذلك: من طاف بالكعبة فلا يدري هل هو في الطواف الخامس أم الرابع، الزيادة هي التي يحصل فيها الشك، الزيادة هي التي يحصل فيها الشك. وأما اليقين فهو في الأقل، اليقين فهو في الأقل. إذا دار الأمر بين الأكثر والأقل فاليقين في الأقل. واضح؟ هذا يقينا أنك أتيت بالأقل ما دام أنه يدور، لأن الأكثر يشمل الأقل، الأكثر يشمل الأقل. إذا قلت فلان عنده 10 فيقينا أن عنده 9، هذا يقين. واضح؟ فاليقين في الأقل لأن الأكثر يشمل الأقل. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك، أين الشك؟ في الزيادة. الشك في الزيادة واليقين في الأقل. فعندها يطرح الشك فهو لا يدري هل صلى 4 أم 3، فالشك في الرابعة فيطرح الشك، يطرح الرابعة، وبالتالي يحتسب أنه صلى 3 فيأتي بركعة رابعة. هذه الآن الصورة أو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، من أسباب سجود السهو. قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. الآن قلنا عندنا زيادة وعندنا نقص وعندنا شك. الزيادة ورد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد السلام، والنقص ورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وناسب قلنا في الزيادة أن يسلم بعد أو أن يسجد بعد السلام، لماذا؟ لكي لا تكون هنالك زيادتان في الصلاة. وناسب أن يكون النقص فيه السجود السهو قبل السلام، لماذا؟ لتكميل النقص الحاصل في الصلاة فيحصل بذلك الكمال. الشك أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود قبل السلام، السجود قبل السلام، وهو أنسب أن يسجد قبل السلام، أنسب أن يسجد قبل السلام. وذلك أن الشك هنا في ماذا؟ يدور بين زيادة ونقص، وقلنا إن اليقين في النقص، وإذا قلنا هناك في النقص ماذا تفعل؟ تسجد قبل السلام. فهنا ناسب أن يكون اليقين في النقص فيكون السجود السهو قبل السلام، فيكون السجود السهو قبل السلام لكي يكمل هذا والله أعلم. قال: فإن كان صلى 5، فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما يترتب على هذه الصلاة، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: شفعنا أي سجدتان صلاته، صيرنها شفعا لأن السجدتين قامتا مقام ركعة، لأن السجدتين قامتا مقام ركعة، وكأن المطلوب من الرباعية الشفع وإن زادت على الأربع. يعني مراده بذلك أنه لو صلى 5، أنه لو صلى 5، هذه كم صارت الآن؟ 5 ركعات، هذه ليست شفع، هذه وتر ليست شفع، فكانت السجدتان كأنهما شفع، كأنها قامت مقام ركعة فصارت شفع. فالمطلوب منه في صلاة العصر، في صلاة الظهر، في صلاة العشاء أن يصلي شفعا وليس وترا، من هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، يعني أن الشيطان هو الذي كان سببا في حصول هذا الذهول في الصلاة وهذه الغفلة في الصلاة من الوسوسة التي قد يحدثها للمصلي، فيكون هذا إرغاما له، وهو من قولهم: رغم أنف الرجل إذا تمرغ في التراب. الله أعلم. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام.
نعم، ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الآن هذه الصورة لا زالت صورة الشك، لكن فيها مسألة أخرى. هي صورة شك لكن فيها مسألة أخرى. قلنا الشك هو الذي يستوي طرفاه، فلا يترجح أحد الطرفين على الآخر، لكن أحيانا قد يحصل نوع من الترجيح عندك، يحصل نوع من الترجيح عندك عند المصلي، فيترجح عنده أمر على أمر، شك هل هي ثلاث أم أربع، فيتذكر أنه مثلا قرأ في الثالثة، وذكرنا أن هذا مشروع، قرأ في الثالثة مثلا زاد بعد الفاتحة بالإخلاص، فتذكر أنه قرأ في الثالثة، كان يريد أن يقيم السنة، وأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا، فتذكر أنه كان يريد أن يقيم السنة في ذلك ويفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكر أنه قرأ الإخلاص في الركعة الثالثة بعد الفاتحة. الآن إيش حصل عنده؟ ترجيح. واضح؟ الآن هذا الترجيح الذي يحصل عندك نوعان، الترجيح الذي يحصل عندك نوعان، إما أن يكون الترجيح يقينيا، يقين، وإما أن يكون الترجيح غلب الظن. إما أن يكون الترجيح يقينيا وإما أن يكون الترجيح غلبة ظن. إذا كان الترجيح يقينيا، إذا كان الترجيح يقينيا فله أحد ثلاثة صور: شك، الرجل شك في صلاته هل صلى ثلاث أم أربع، ثم تذكر فتأكد وتيقن أحد ثلاثة أمور أو ثلاثة صور، عندك ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يتيقن أنه لا زيادة ولا نقص في الصلاة، أن يتيقن شك ثم تيقن، يتيقن أنه لا زيادة ولا نقص في الصلاة، فما الواجب عليه؟ يتم صلاته ولا يفعل شيء، ليس عليه سجود سهو، تيقن أنه لا زاد ولا نقص، تأكد من هذا فلا سجود سهو عليه. الصورة الثانية أن يتيقن النقص، فماذا يفعل؟ يتيقن النقص فماذا يفعل؟ يسجد بالسهو قبل السلام. الصورة الثالثة يتيقن الزيادة، فما الذي يفعل؟ يسجد بعد السلام. هذا الحديث لا يتكلم عن صورة اليقين، واضح؟ هذا الحديث لا يتكلم عن صورة اليقين، وإنما يتكلم عن صورة غلبة الظن، الصورة الأخرى أو الحالة الأخرى، غلبة الظن. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وهذا التحري فيه أنه يجوز للإنسان إذا كان في الصلاة أن يراجع نفسه لمصلحة الصلاة، يراجع نفسه لمصلحة الصلاة، هذه مصلحة الصلاة الآن، واضح؟ وأن هذا لا يقدح في الخشوع ولا في صحة الصلاة، لا يقدح في الخشوع ولا في صحة الصلاة. قال: فليتحرى الصواب فليتم عليه، يكمل الصلاة على ما تحراه من الصواب، على ما غلب على ظنه. انتبه وفرق بين اليقين والشك الذي يستوي فيه الطرفان وغلبة الظن التي يترجح فيها أحد الطرفين ترجحا لا يصل إلى درجة اليقين. قال: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسجد سجدتين. وفي رواية في البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ثم يسجد. في هذه الصورة، في صورة غلبة الظن، في صورة غلبة الظن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسجود بعد السلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة بالسجود بعد السلام وليس قبل، وليس قبل السلام، فأمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود قبل السلام. والمسألة هنا تدور بين الزيادة والنقص، تدور بين الزيادة والنقص. حتى لو غلب على ظنه، حتى لو غلب على ظنه أنه قد نقص في الصلاة، حتى لو غلب على ظنه أنه قد نقص في الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة فقط أن يسجد، أن يسجد بعد السلام، واضح؟ في صورة التحري. وعلى كل حال فيما يتعلق بالسجود، سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، فإنه لو أنه سجد للزيادة قبل السلام أو سجد للنقص بعد السلام أو سجد في الشك بعد السلام أو في غلبة الظن قبل السلام، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، ولكنه فعل خلاف الأولى، ولكنه فعل خلاف الأولى وخلاف السنة. وهذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصور هي سبب لاختلاف أهل العلم في حصول، في كون السجود هل يكون قبل السلام أو بعد السلام، سبب اختلاف أهل العلم هل قبل السلام أو بعد، أو بعد السلام. ولا شك ولا ريب أن الصور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سجود قبل السلام، وردت صور فيها سجود بعد السلام، أو وردت من قوله صلى الله عليه وسلم، أن التمام والكمال فيها أن تفعل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر أوسع في الصور التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأظهر من الأقوال هو الذي أشرنا إليه، وهو أنه يسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام وللشك قبل السلام ولغلبة الظن بعد السلام، والله أعلم. نعم.
ولأحمد وأبي داود،
ولأحمد،
ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوع، بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث قال عنه النسائي رحمه الله تعالى: مصعب، يعني أحد رواة الحديث، مصعب منكر الحديث، مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف، وعتبة ليس بمعروف، ويقال عقبة، ويقال عقبة، انتهى. وقال الألباني: إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، فيه اضطراب وجهالة عتبة فيه اضطراب وجهالة عتبة ابن محمد ابن الحارث وعبد الله بن مسافع وضعف مصعب بن شيبة وهذا في صحيح أبي داود الأم. وهذا الحديث يخالف ما مر معنا في الحديث المتفق عليه من السجود في الشك قبل السلام. هنا الأخ يسأل يقول جزاكم الله خيرا, إذا حصل سهوان في الصلاة, سهو زيادة وسهو نقص, فمتى يكون السجود السهو؟ أهل العلم في هذه المسألة لهم أقوال, فمن قائل من أهل العلم أنه يعتبر في ذلك حصول نقص وحصول زيادة, فكأن هنالك هذا النقص الذي حصلت معه زيادة, فناسب أن لا تكون هنالك زيادة أخرى في الصلاة, لأنه إذا حصل نقص وزيادة كأنه قد تساوى, فناسب أن يكون السجود بعد السلام. ومن أهل العلم أن يقول هو مخير بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام, وهو أظهر, والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.